أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 33 من لقاءات شرح الكتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى بداية سورة الكهف. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لم يجعل له عوجا اختلالا ولا اختلافا ولا انحرافا عن الحق ولا خروجا عن الحكمة. فمن نظر في القرآن الكريم وجده تاما غير مختل، ووجده متفقا غير مختلف، ووجده قصدا لا انحراف فيه عن الحق، ومن نظر فيه وجد كل كلمة منه قد وضعت بعناية في الموضع الذي ينبغي، ووجدها تأمر بكل ما فيه الخير، تتفق مع الفطر السوية ومع العقول المستقيمة ومع الأعراف الطيبة، ووجده يهدي للتي هي أقوم في جميع الأمور عقيدة وشريعة وأخلاقا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيمة مستقيمة معتدلة، أو قيما بمصالح العباد، فهو مستقيم معتدل، لا يوجد فيه انحراف ولا زيغ ولا نحو ذلك، يدل على كل ما فيه الخير، يدل على ما فيه الخير. وإما أن يكون قيما بمعنى أنه يقوم بمصالح العباد، لا يغادر صغيرة من الخير إلا دل عليها، ولا من الشر إلا حذر منها، فمن اتبعه وصل إلى كل خير وهدى، وتجنب كل زيغ وردى. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، بأسا عذابا آجلا أو عاجلا، عذابا آجلا أو عاجلا. وهنا ربنا سبحانه وتعالى حمد نفسه، وأيضا أرشد عباده ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم وإنزال الكتاب عليهم. فهذا تعليم من الله تبارك وتعالى حينما يقول الله عز وجل الحمد لله، كذلك في أول الفاتحة وغيرها، خمس سور من سور القرآن الكريم ابتدأت بالحمد. حينما يقول الله تبارك وتعالى ذلك يحمد نفسه ويرشد عباده، يعلم عباده أن يحمدوه. وهنا ذكر إرسال الرسول وإنزال الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده، لماذا خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر؟ لأن إنزال القرآن كان عليه صلى الله عليه وسلم نعمة على الخصوص وعلى سائر الناس على العموم، فهو نعمة أولا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، يهتدي به مثلنا، نعم يهتدي به مثلنا، نعم، ولكن إنزاله عليه أيضا نعمة لم تحصل لنا. ثم يقول الله رب العالمين: ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمة، ما أعظمها في القبح كلمة تخرج من أفواههم، وهي هذه الكلمة اتخذ الله ولدا، كبرت كلمة، ما أعظمها في القبح كلمة، كلمة قبيحة جدا جدا، وفيها جرأة على الله تبارك وتعالى عظيمة، وقائلها تجرأ على مقام عظيم ليس له أن يتكلم فيه بالحق إذا لم يكن يعلم، فكيف يتكلم بالباطل بل بأقبح الباطل، وهو أن يدعي لله تبارك وتعالى ولدا. ولذلك ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال: يسبني ابن آدم، يشتمني ابن آدم، وليس له ذلك، يدعي لي الولد، يدعي لي الولد. هذه دعوة لا دليل عليها، بل الأدلة كلها بخلافها، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك قاتلها، لعلك باخع نفسك قاتلها ومهلكها أو مجهدها على آثارهم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا غضبا وحزنا عليهم أو غيظا. وهذا من كمال شفقته ورحمته صلى الله عليه وآله وسلم، حزن وأسف أنهم لم يؤمنوا، فأرشده ربه سبحانه وتعالى إلى أن يبذل ما يقدر عليه، وبعدها ينطلق في طريقه ولا يأس. افعل ما عليك والباقي دعه، إن أنت إلا نذير، إن عليك إلا البلاغ. ففي هذه الآية ونحوها عبرة، فالداعية الذي أمره الله تبارك وتعالى بدعاء الخلق إليه عليه التبليغ، عليه السعي بكل سبب يوصل إلى الهداية وسد طرق الضلال والغواية بغاية ما يمكنه، مع التوكل على الله تبارك وتعالى في ذلك. فإن اهتدى الناس فبها ونعمة، وإلا فلا يحزن ولا يأسف، فإن الحزن والأسف يضعف نفسه، يهدم قواه، ليس فيه فائدة، بل يمضي في طريقه الذي كلفه الله تبارك وتعالى إياه ووجهه إليه. ما يخرج عن قدرتك لن تكلف، والله تبارك وتعالى هو الذي يحاسب وهو الذي يجازي. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، لنختبرهم مع علمنا بحالهم، أيهم أحسن عملا، أزهد فيها وأسرع في طاعتنا. فيخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الزينات، هذه المتع الموجودة في الدنيا، هي اختبار من الله تبارك وتعالى، لأنها يمكن أن تكون وسيلة إلى الطاعة، ويمكن أن تكون وسيلة إلى المعصية. فمن يا ترى سيستعملها في الطاعة، ومن سيستعملها في المعصية؟ من سيشكرها ومن سيجحدها؟ من الذي سيزهد فيما لا نفع له فيه، ومن الذي سيغرق في المتع ويجعلها كأنها هي العاقبة والتي لا نهاية بعدها وتعميه عن الآخرة؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، ترابا أجردا لا نبات فيه. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أم حسبت بل أظننت أن أصحاب الكهف أم حسبت أن أصحاب الكهف، الكهف هو النقب المتسع في الجبل، مكان واسع في داخل الجبل، حفرة أو يشبه هذا يكون في الجبل، والرقيم اللوح فيه أسماؤهم وفيه قصتهم. عند ذلك الكهف كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية التجأوا هربا بدينهم. وهذه عجيبة من العجائب التي يخبرنا الله تبارك وتعالى بها، ومع إخبار الله عز وجل بها يلفت أنظارنا سبحانه إلى مسألة مهمة، وهي أننا مع القصص ومع الحكايات العجيبة لا ينبغي أن ننشغل بما فيها من أحداث عما حوته من عظات وعبر. فربنا سبحانه وتعالى هنا يقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فهذا فيه لفت لعقول السائلين عن الاشتغال بعجائب القصص، إلى أن الأولى لهم الاتعاظ بما فيها من العبر والأسباب والآثار. ولذلك ابتدأ الله تبارك وتعالى ذكر أحوالهم بهذه البداية العجيبة: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فينبغي الاشتغال بما في القصص من عبر وعظات عما فيها من عجائب. إذ أوى الفتية إلى الكهف، أو التجأوا، إذ أوى الفتية التجأوا هربا بدينهم، رجاء السلامة بالدين والنجاة من فتن الكافرين. إذ أوى الفتية إلى الكهف، وقد عاون بعضهم في ذلك بعضا، وهذه هي الرفقة الصالحة، سبب في الهداية، سبب في الأعمال الصالحة، سبب في الثبات على الدين، سبب يعينك إذا كسلت، يعينك إذا نشطت، ويذكرك إذا كسلت. خير الأصحاب صاحب إذا نسيت الله ذكرك، وإذا ذكرت الله أعانك. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اهتداء إلى طريق الحق. والبداية بالدعاء والنهاية بالدعاء، والأثناء ما بين البداية والنهاية بالدعاء. فالله عز وجل هو الذي يعين وهو الذي يقدر. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. فضربنا على آذانهم، أنمناهم إنامة ثقيلة، ناموا نوما ثقيلا، نوما طويلا، لا يحسون ولا يشعرون بما حولهم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم، أيقظناهم من نومهم، لم يكونوا موتى، إنما أيقظهم الله بعد نومهم. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، مدة وعدد سنين أو غاية. وربطنا على قلوبهم، ربطنا شددنا وقوينا بالصبر، وربطنا على قلوبهم، وهذا هو الذي يحتاجه كل واحد منا. فلذ بالله وعذ به، والتجئ إليه سبحانه وتعالى طالبا ذلك، وألح ألح في طلب هذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك. وفي القرآن من دعاء الراسخين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. شططا قولا مفرطا في البعد عن الحق. ما أبعد قول الشرك عن الحق، بل هو سفاهة في العقل لا يستقيم. دلالة الكون ودلالة العقل ودلالة الفطرة، وكل الدلالات لا يمكنها أبدا أن تشهد لهذا الذي يدعيه كل زمان فريق من الناس من خلو الكون عن إله، أو من وجود إلهين اثنين يشتركان في الكون أو أكثر. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. مرفقا قال: ما تنتفعون به في عيشكم. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام تكشف لنا عن الوقت الذي يعتزل فيه الإنسان والوقت الذي يخالط فيه الإنسان. وقد تكلم العلماء كلاما طويلا جدا في هذه المسألة، مسألة العزلة ومسألة الخلطة، ومتى تكون العزلة ومتى تكون الخلطة. ومنهم من آثر هذا ومنهم من آثر هذا. والخلاصة في هذه المسألة أن يختلط الإنسان بالناس فيما ينفعه في دينه ودنياه ولا يضره في دينه ودنياه، وفيما سوى ذلك يعتزل. فيما سوى ذلك يعتزل، يعتزل الإنسان إلا عن الواجبات والمستحبات. الواجبات والمستحبات، إذا فهناك خلطة واجبة وهناك خلطة مستحبة. الخلطة الواجبة مثل أن يشهد الإنسان الجماعات والجمع وكذا، والخلطة المستحبة هي أن يساعد في كل خير وأن يعاون في كل بر وأن يؤيد في كل معروف، وما سوى ذلك مما يضيع وقت الإنسان. فيما سوى ذلك من المكروهات والمحرمات يعتزل الإنسان ولا يخالط. وقد أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي يعتزل الناس ولا يصبر على أذاهم. يريد صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون ذلك في تحقيق أمر واجب أو أمر مستحب. فضربنا عفوا مرفقا. بسم الله. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا. تزاوروا قال تميل وتعدل عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله، هذه كرامة أكرم الله تبارك وتعالى بها أولئك الفتية. وهذا خرق للعادة، وخرق العادة على ثلاثة أمور. الأول إن كان لنبي فهو معجزة آية، وإن كان لغير نبي من الصالحين الطائعين الأتقياء البررة فهو كرامة، وإن كان لغير ذلك فهو إهانة من الله تبارك وتعالى وفتنة وبلية، كمثل ما يحصل على يد السحرة والمنجمين والكهان وغير ذلك. فليس كل خرق للعادة يدل على أن فلان هذا من الصالحين أو نحو ذلك، كما قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى: لو رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي في الماء لا أصدقه حتى أعرض عمله على الكتاب والسنة، فإن وافقهما فذاك وإلا فليس بشيء. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تقرضهم قال تعدل عنهم وتبتعد. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، تميل وتعدل عن كهفهم ذات اليمين. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تعدل عنهم وتبتعد، وهم في فجوة منه، في فجوة متسع من الكهف، في مكان متسع أو في مكان متسع يسعهم من الكهف، في فجوة منه، وهذا من حفظه سبحانه وتعالى لهم، فهو الحفيظ لعباده. قال ربنا سبحانه وتعالى فيما مر معنا من الآيات: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هذا بأمر الله تبارك وتعالى. ونحن نتقلب في حفظ الله تبارك وتعالى ليل نهار، وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، بالوصيد قال بفناء الكهف أو عتبة بابه، أخذ مكانا بعيدا عنهم، نام معهم هو الآخر واستيقظ معهم هو الآخر، وكان المكان الذي أقام فيه في فناء الكهف أو في عتبة باب الكهف. ذكر الله تبارك وتعالى الكلب الذي كان يصاحب أولئك الفتية. يقول ابن عطية رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره: قلت إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء، حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه جل وعلا، فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى نفع كلب أهل الكهف بصحبة أهل الكهف، فكيف يفعل الله تبارك وتعالى بمن صحب الصالحين والأولياء وصاحب الموحدين وخالط الأتقياء والأبرار والطائعين والمحسنين؟ فاحرص على رفقة هؤلاء فإنها تنفعك. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا خوفا وفزعا. وكذلك بعثناهم، أيقظناهم من نومتهم الطويلة ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. فهنا أدب، أدب عالي. الإنسان إذا اشتبه عليه شيء من العلم يرده إلى عالمه سبحانه وتعالى، يقف عند حده. لما قام موسى خطيبا في بني إسرائيل وسأله رجل: يا نبي الله، هل في الأرض من هو أعلم منك؟ قال: لا، اعتمادا على أنه نبي الزمان، فكيف يوجد من هو أعلم منه؟ فعتب الله عليه إن لم يرد العلم إليه. الواجب أن يقول الله أعلم، فقال يا رب وهل في الأرض من هو أعلم مني؟ قال بلى، عبد الخضر. فقال ربي دلني عليه لأتعلم منه، أستزيد منه علما، فدله الله عليه، وكانت القصة التي ستأتي معنا. والشاهد أن يرد الإنسان العلم إلى الله تبارك وتعالى. وفي هذه السورة قول الله تبارك وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فالإنسان يرد العلم إلى الله تبارك وتعالى ويقول الله أعلم، ولا بأس أن يقول الله ورسوله أعلم في أمور الدين لا في أمور الدنيا، أما في أمور الدنيا فيقول الله أعلم فقط. قالوا ربكم أعلم بما لبستم فابعثوا أحدكم بورقكم، بورقكم الورق بدراهمكم المضروبة، المضروبة يعني التي صارت نقدا يتعامل به الناس، دراهم، دراهم مصنعة، فهي الورق الدراهم. وإنما قال المضروبة لأن الدراهم تكون من فضة، والفضة لا تسمى دراهم إلا بعدما تصنع على هيئة الدراهم فعلا. فلينظر أيها أزكى طعاما، أحلوا لأنهم في بيئة تأكل الحرام، فيبحث عن الحلال ليأكله، يبحث عن الحلال ليأكله. وكلما تقدم الزمان عسر على الإنسان أن يأكل من الحلال لانتشار الربا وسائر أنواع المحرمات، ويجب على الإنسان أن يحتاط لأجل هذا. كثير من الأطعمة يدخل في تصنيعها أنواع ومواد من المحرمات، فالحيطة والحذر واجبان. أو أجود طعاما، أن يبحث عن الجيد من الطعام، ربما لأنه الذي يناسبهم وقد كانوا أبناء غنى ورفاهية، حتى ذكروا إن منهم من كان وزيرا للملك. ومعنى ذلك أنه لا بأس بطيب المطعم وبلذاته، لا بأس أبدا، لا يحرج عليك الشرع أن تأكل طيب الطعام وأن تشرب مريئة وهنيئة الشراب وأن تلبس أحسن الثياب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أذلك من الكبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر أن ترد الحق وأن تحتقر الناس. وأما أن يكون الإنسان يطعم من طيب الطعام وأزكاه ويشرب من أفضل الشراب وأحلاه، وأن يلبس من جيد الثياب وأرفعها، هذا كله ليس من الكبر، هذا كله ليس بمذموم في الشرع، لكن بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون من حلال، والشرط الثاني أن يؤدي حق الله فيه، أن يؤدي حق الله فيه الزكاة. والشرط الثالث أن يكون يعني معتدلا، بلا إسراف ولا تبذير، بلا إسراف ولا تبذير. فإذا رزقك الله من حلال وأديت فيه حق الله تبارك وتعالى ولم يكن ذلك بإسراف ولا تبذير، فلا حرج عليك فيما تصنع بعد ذلك. فلينظر أيها أزكى طعاما، أحلوا أو أجودوا طعاما. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يظهروا عليكم، يطلعوا عليكم أو يغلبوا. وفي هذا تنبيه على أن الإنسان ينبغي أن يحذر عدوه، أن يحذر عدوه الإنسية والجنية ونفسه والدنيا والهوى، احذر كل هؤلاء وتنبه، هذه اليقظة مطلوبة. وقد قال يعقوب ليوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وورد في بعض الأحاديث: استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى غزوة أو إلى نعم إلى غزوة ورى بغير الجهة التي يقصدها تعمية على أعدائه. الحذر مطلوب. وكذلك أعثرنا عليهم أطلعنا الناس عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وهذه القصة فيها دليل على أن من تمسك بدينه وفر به من الفتن سلمه الله عز وجل منها، وأن من حرص على العافية في الدين عافاه الله، ومن آوى إلى الله آواه الله وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل في سبيل الله وابتغى مرضات الله كان آخر أمره وكان عاقبة أمره العز العظيم من حيث لا يحتسب. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، رجما بالغيب، قذفا بالظن غير يقين. فكذب الله تبارك وتعالى هذين القولين: ثلاثة رابعهم كلب، خمسة سادسهم كلب. ثم قال بعدها: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. أخرج هذا من الرجم بالغيب. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم، فلا تمار، فلا تجادل في عدتهم وشأنهم إلا مراء ظاهرا بمجرد تلاوة ما أوحي إليك في أمرهم، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قل ربي أعلم بعدتهم، هنا يرشدنا ربنا سبحانه وتعالى إلى الأحسن في مثل هذا المقام أن نرد العلم إلى الله تبارك وتعالى. لا حاجة إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم، إذا أطلعنا الله تبارك وتعالى على أمر فيه قلنا به، وإلا وقفنا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهنا في قول الله تبارك وتعالى: ولا تستفت فيهم منهم أحدا، لأنه ليس عندهم علم، أهل الكتاب فضلا عن غيرهم ليس عندهم علم في هذه الأمور. فأرشد الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن لا يستفتيهم في هذا الأمر. وهذا فيه دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى. الذي لا يصلح للفتوى، الذي يقصر علمه عن الأمر المستفتى فيه، أو الذي لا يبالي، يعلم ولكنه يفتي بغير العلم، لا يبالي بما تكلم به، إنسان ليس عنده ورع يحجزه عن أن يقول عن الحلال حرام وعن الحرام حلال، هذا لا ينبغي للإنسان أن يسأله، لا ينبغي للإنسان أن يسأله. فينبغي للإنسان أن يهتم بالمسؤول المستفتى المفتي الذي يفتيه، ينبغي أن ينتبه لهذه المسألة. ومعناه أيضا أن الإنسان يمكن أن يستفتى في شيء ولا يستفتى في آخر، يسأل عن علم ولا يسأل عن علم آخر، يسأل عن أمر في نفس العلم ولا يسأل عن أمر آخر. وهكذا يرشد ربنا سبحانه وتعالى إلى الورع بالنسبة للمفتين، وإلى التحري بالنسبة لنا نحن المستفتين. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. رشدا قال هداية وإرشادا للناس. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. أبصر به وأسمع، أبصر به ما أبصر الله بكل موجود، وأسمع ما أسمع الله لكل موجود. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ملتحدا ملجأ وموئلا، ملجأ وموئلا. فينبغي للإنسان أن يعتمد على الله تبارك وتعالى، وينبغي أن يركن إليه ويلتجئ إليه، فهو خير معين وخير ملجأ وخير موئل سبحانه وتعالى. واصبر نفسك، قال الشيخ رحمه الله احبسها وثبتها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ذكرنا قبل ذلك أن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الابتلاء. هذا من الصبر على الطاعة، أن يحبس الإنسان نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لهم ورد في الغداة وورد في العشي، يذكرون الله تبارك وتعالى آناء الليل وأطراف النهار. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، احبسها وثبتها صابرا مع الذين يدعون ربهم وهم فقراء المسلمين. بلال، خباب، صهيب، وكل فقراء الصحابة، وكذلك الداعية بالنسبة لفقراء زمانه. كان الكفار قد قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء نجالسك نحن. فأنزل الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، لا تصرف عيناك النظر عنهم، ولا تطع، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه، جعلناه غافلا ساهيا عن ذكرنا، واتبع هواه وكان أمره فرطا. فرطا إسرافا أو تضييعا وهلاكا. وهنا يعرفنا ربنا سبحانه وتعالى بأن الذكر والعبادة والدعاء محبب إليه، لا سيما في طرفي النهار، في أوله وآخره، في الصباح وفي المساء. وهنا نذكر بأذكار الصباح وأذكار المساء التي كان يرددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالغداة والعشي، في الصباح وفي المساء، طرفي النهار، لأن الله تبارك وتعالى مدح أولئك الكرام بهذا الفعل. فيستحب للإنسان أن يذكر وأن يدعو في طرفي النهار. كل فعل، هذه قاعدة، كل فعل مدح الله تبارك وتعالى فاعله دل ذلك على أن الله عز وجل يحبه، وإذا كان يحبه فإنه يأمر به ويرغب فيه، وإذا كان كذلك فينبغي لنا أن نحافظ عليه وألا ندعه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد ذكر لنا في القصة الماضية فتنة من الفتن التي تعرض للناس والتي تحصل للناس، وهي الفتنة في الدين، الفتنة في الدين بالأذى، إما أن تسلموا وإما أن تقتلوا، إما أن تسلموا إما أن تكفروا وتعصوا أو تسجنوا أو تقتلوا أو تسجنوا أو تنفوا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يرشدنا ويرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى عاصم من هذه الفتنة، وهو الصحبة الصالحة. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه. من أعظم العقوبات التي يمكن أن يعاقب الإنسان بها على معاصيه أن يجعل الله تبارك وتعالى قلبه غافلا لاهيا ساهيا عن القرآن، عن الدعاء، عن الذكر عموما. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من الذين يعينونك على الذكر صحبتك ورفقتك الصالحة، فجاهد نفسك على صحبة الأخيار ومخالطة الأخيار، وخالط جميع الطبقات ما داموا صالحين طائعين بررة، ولا تنظر إلى مال ولا إلى جاه ولا إلى غير ذلك. وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا ليس على التخيير والإباحة، وإنما هو للتهديد والوعيد. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها فسطاطها أو لهبها ودخانها أحاط بهم سرادقها أحاط بهم سور جهنم أحاط بها بهم عذابها لهبها ودخانها. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، كدردي الزيت، كالزيت العكر. يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. كالمهل، كالمذاب من المعادن، وساءت مرتفقا متكأ أو مقر النار، قبحت منزلا ومقاما. قبحت منزلا وقبحت مقاما. أولئك لهم جنات عدن، جنات إقامة، عدن يعني إقامة واستقرار، ومن ثم سميت المعادن معادن، لأنها تقيم وتستقر في باطن الأرض زمنا طويلا. يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس رقيق الديباج، حرير رقيق، نوع من أنواع الحرير الديباج الرقيق، سندس واستبرق غليظ الديباج، أيضا نوع من أنواع الحرير الغليظ، ديباج نوع من أنواع الحرير، ها، استبرق غليظ، متكئين فيها على الأرائك، السرر في الحجال، سرر داخل بيوت مزينة بالثياب والستور ستائر، متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين بستانين حديقتين. من أعناب وحففناهما أحطناهما وأطفناهما بنخل. جعل الله تبارك وتعالى السورة أيضا من جملة النعيم والعطاء والهبة. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، وجعلنا بينهما زرعا، كل مكان مستغل في النعيم أعناب ونخل، وفي أرض هذه الجنات زرع زرع أيضا استغلالا لهذه الأماكن الخالية بين أشجار الأعناب وبين النخيل، وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ثمرها الذي يؤكل. جاءت هذه بالأعناب، وجاءت هذه بالتمور، وجاء ما بينهما بالزرع. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، لم تنقص من أكلها. وفجرنا خلالهما، شققنا وأجرينا وسطهما، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر، أموال كثيرة مثمرة، وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. جاءت هنا أنا الكبر، أنا العلو، أنا الرآه استغنى، الطغيان، إن الإنسان لا يطغى، الرآه استغنى، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وتقرأ جملته سبحان الله لا تستقيم بغير أنا، لابد أنا هذا مبتدأ، أنا هذا ركن في الجملة، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ركن في الجملة لا يسقط أبدا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أقوى أعوانا أو عشيرة. وسبحان الله، دنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، حتى لا يقول قتادة رحمه الله: تلك والله أمنية الفاجر. هذا أمل الفاجر، تلك والله أمنية الفاجر، كثرة المال وعزة النفر، كثرة المال وعزة النفر، وللآخرة خير لك من الأولى. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد، أن تهلك وتفنى وتخرب هذه أبدا. طغيان، ما بعده طغيان، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، إما بكفره وإما بمقابلته لأخيه، فهذه المقابلة تتضمن الفخر، تتضمن الكبر، تتضمن الاحتقار لأخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب المؤمن، بحسب المسلم أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الذنوب هذا، هذا ذنب من الذنوب المهلكات. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما قالت في حق صفية رضي الله عنها هكذا، أشارت بيدها تعني إنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لغيرته وعكرته، كلمة، فكيف بهذه الكلمات كلها وزيادة. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. هذا كفر، وما أظن الساعة، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، مرجعا وعاقبة. فاحذر الغرور، احذر الأمن من مكر الله، تواضع لعباد الله، إياك والعلو، إياك والكبر. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي، لكن هو الله ربي، ولا أشرك بربي أحدا. لكن هو الله ربي، لكن أنا أقول هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وهنا أضمر الأنا، لكن هو الله ربي. نحن نقول معناها لكن أنا أقول، أضمر، نسي نفسه، فالأنا هنا غير حاضرة، تواضع لا منتهى له، نفي للكبر، نفي للطغيان، نفي للاستعلاء. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، إن ترني أنا أقل منك. حتى لما ذكر أنا في كلامه ليست عمدة في الكلام، يمكن أن تسقطها، إن ترني أقل منك مالا وولدا، ويصلح الكلام ويمضي ويمشي، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ففرق بين أنا الإنسان المؤمن وأنا الإنسان الكافر الظالم لنفسه الطاغية. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، حسبانا عذابا كالصواعق والآفات، فتصبح صعيدا زلقا، رملا هائلا، أو أرضا جرزا لا نبات فيها، يزلق عليها لملاستها، فتصبح صعيدا زلقا بلا قيمة، أرض جرز لا نبات فيها، أو رملا هائلا لا يثبت ولا يمكن لك أن تزرعها كما تزرع هاتين الجنتين المثمرتين، أو يصبح ماؤها غورا غائرا ذاهبا في الأرض، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره، أهلكت أمواله مع جنتين، فأصبح يقلب كفيه كناية عن الندم والتحسر، يندم ويتحسر على ما قال، وهذا من فضل الله عليه أن عجل له الهلكة في الدنيا، فأعطاه الفرصة حتى يتوب حتى يؤوب. ومن الناس من يفهم هذه الرسالة، ومنهم من لا يفهمها، ومنهم من لا يفهمها. وهي خاوية على عروشها، ساقطة على سقوفها التي سقطت، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولا يبعد أن يكون الله تبارك وتعالى قد رحم به ولطف به لأجل هذا الندم، ولأجل هذه التوبة والأوبة. فإن الله عز وجل إذا أهلك الإنسان نتيجة عصيان أو طغيان، إذا عفوا أصاب مال الإنسان بسبب طغيان أو بغي أو ظلم، أو عاقبه في نفسه، أو عاقبه في ولده، أو عاقبه في شيء مما يحب، فأناب إليه وعاد إليه رشده واستيقظ ذهب تمرده، ذهب طغيانه، أظهر ندمه على ما كان منه، فإن الله تبارك وتعالى يعجل له أيضا الخير، وقد أراد الله عز وجل به خيرا حينما عجل له العقوبة في الدنيا. هذه قاعدة، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، لكن لا يدعو الإنسان بهذا، الإنسان يسأل الله السلامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار فوجده يعني نحيلا نحيفا قد ذهب ماء بدنه، فقال يعني ما لك، هل تدعو بشيء؟ فقال نعم، أقول اللهم إن كنت معذبي بعذاب في الآخرة فعجله لي في الدنيا حتى ألقاك نقيا يا رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إنك لا تستطيع، بل قل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي. فيسأل الله، يسأل الإنسان الله العفو والعافية في الدين والدنيا، في الدنيا والآخرة. هنالك الولاية لله، النصرة له تعالى وحده. هنالك الولاية لله، الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، عاقبة لأوليائه. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، هشيما يابسا متفتتا بعد نضارته، تذروه الرياح تفرقه وتنسفه، وكان الله على كل شيء مقتدرا. ويحكي الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره عن بعض الحكماء بعض أوجه الشبه التي لأجلها مثل الله تبارك وتعالى الحياة الدنيا بالماء، فقال إنما شبه الله تعالى الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك الدنيا، ولأن الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى، ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل كذلك الدنيا، لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتها، ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا، وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ظاهرة لا يسترها شيء، فهذا يوم الظهور، تكون الأرض فيه بادية ظاهرة ليس فيها معلم لأحد، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا مكان يواري أحد، بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية، بارزة، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بلا مال ولا أهل ولا عشيرة، ما معهم إلا الأعمال التي عملوها، مكاسب الخير والشر التي كسبوها، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وقتا لإنجازنا الوعد بالبعث والجزاء. فما أتعس الإنسان الذي يأتي يوم القيامة فيجد أن كل ما كان بنى عليه أعماله، كل ما كان يظنه ولأجل ذلك انطلق إلى أهوائه وشهواته كله ذهب، كله ضاع، كله ظهر أنه هباء. هنا أشد الندم، حينما يكتشف المشرك، يكتشف الملحد، يكتشف الكافر أن هنالك قيامة وهنالك بعث وهنالك جزاء وهنالك جنة ونار، فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، فوضع الكتاب صحف الأعمال في أيدي أصحابها، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فترى المجرمين مشفقين خائفين وجلين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا يا هلاكنا ما لهذا الكتاب لا يغادر، لا يترك ولا يبقي صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها عدها وضبطها وأثبتها. سبحان الله، لم يشك واحد منهم أن شيئا مما هو مكتوب في كتابه لم يعمله، إنما شكوا الإحصاء فقط، شكوا العد والضبط والإثبات. كما يقول قتادة رحمه الله: اشتكى القوم الإحصاء وما اشتكى أحد ظلما. كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، فإياي وإياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد، فجاء ذابع فأرادوا أن يمضغوا خبزتهم، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، فاجتمعت فأنضجوا بها خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى تجتمع على المرء تهلكه، متى تجتمع على المرء تهلكه. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم سجود تحية وتعظيم، تشريف تكريم لا عبادة. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. عضدا أعوانا وأنصارا، أعوانا وأنصارا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، مهلكا يشتركون فيه وهو النار. ما أشد ندم المشرك حينما يكتشف أن لا أحد يوم القيامة يشارك الله سبحانه في تفريج الكربات وإجابة الدعوات. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. فاحذر أن تشرك بالله في عبادتك شيئا قليلا أو كثيرا، نبيا أو ملكا أو جنا أو وليا، لا تشرك مع الله تبارك وتعالى أحدا، فإن الله عز وجل لا شريك له. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ظنوا بمعنى أيقنوا أنهم مواقعوها، واقعون فيها أو داخلون فيها، لا محالة، لا محالة، ولم يجدوا عنها مصرفا، معدلا ومكانا ينصرفون إليه. وإلى أين ينصرفون؟ إلى أين؟ إلى أين؟ إلى أين النجاء؟ لا منجا من الله تبارك وتعالى في الدنيا إلا إليه. كل الناس، كل شيء تفر منه إلى غيره إلا الله، تفر منه إليه، وهذا ينفع في الدنيا، فأما في الآخرة فلا ينفع. ولقد صرفنا، قال كررنا بأساليب مختلفة في هذا القرآن للناس من كل مثل معنى غريب بديع، كالمثل في غرابته، قصص وأمر ونهي وترغيب وترهيب، كل شيء تجده فيه القرآن الكريم نوعه الله عز وجل محبة في أن ينتفع عباده فيسلم ويأمن وينجو. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، فاحرص على أن تقرأ القرآن بتدبر، وأن تخرج في كل مرة منه بعبرة لنفسك. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هذا مما الجدل فيما لا ينفع، هذا مما يصرف الإنسان عن تدبر القرآن. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، كلما كان الإنسان لله تبارك وتعالى أشد وأكثر استسلاما وانقيادا واتباعا كان أقوى وأقدر على فهم القرآن الكريم وتدبره. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، الجدل غير مذموم فيما ينفع، وهي غريزة طبيعة موجودة في الإنسان بحاجة إلى التهذيب والتقويم وأن توجه إلى الخير دون الشر، احرص على ذلك. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، سنة الأولين عذاب الاستئصال إذا لم يؤمنوا، سنة من سنن الله الإلهية. وما نرسل المرسل إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا أنواعا وألوانا، أو قبلا عيانا مقابلة. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، ليبطلوا ويزيلوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا استهزاء وسخرية. وهذا دأبهم وديدنهم في كل زمان ومكان مع الآيات ومع الرسل، مع الدين ومع الدعاة، مع الهداية والمهتدين. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أغطية كثيرة مانعة أن يفقهوه، لا يفقهون القرآن. وفي آذارهم وقرا صمما وثقلا في السمع عظيما. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وفي هذه الآية أيها الأحبة الكرام تخويف عظيم لمن ترك الحق بعد علمه، يحال بينه وبين الحق ولا يتمكن منه بعد ذلك، وهذا زجر عظيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. لا أحد، لا أحد أشد ظلما من هذا الذي ذكر بآيات ربه فلم يعبأ بما فيها من وعيد بالعذاب وأعرض عما فيها من العظات ونسي ما قدم في حياته الدنيا من الكفر والمعاصي لم يتب منها. هؤلاء جعل الله تبارك وتعالى على قلوبهم أغطية تمنعها عن فهم القرآن، وجعل في آذانهم صمما عن فهم القرآن، لا يسمعون القرآن سماع قبول، وإن تدعوهم إلى الإيمان فلن يستجيبوا، لن يستجيبوا لما تدعوهم إليه أبدا، ما دامت على قلوبهم الأغطية وفي آذانهم الصمم. وهذه عقوبة من الله تبارك وتعالى، وما عاقبهم الله بها إلا من جراء صنيعهم السيء أولا. فاحذر عقوبات الله التي تجرها على نفسك بمعاصيك. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. موئلا، قال الشيخ رحمه الله، منجا وملجأ ومخلصا. لن يجدوا من دونه منجا، لن يجدوا من دونه ملجأ، لن يجدوا من دونه مخلصا. فالياذ والعياذ والمنجا والملجأ والمخلص إنما هو بالله ومع الله تبارك وتعالى. فاضرع إليه عز وجل وكن في حماه سبحانه وتعالى، وردد يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. فإنه سبحانه وتعالى الذي يحمي ويحصن ويخلص وينجي. بك ألوذ وبك أعوذ، بك ألوذ فيما أطلب وأتمنى وأرجو، وبك أعوذ مما أحذر وأخاف وأرهب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الرضا في الدنيا والآخرة. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، لهلاكهم موعدا، لا يتقدمون عنه ولا يتأخرون. نسأل الله العفو والعافية. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى، الذي أمر ربنا بالصلاة والتسليم عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين.